أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله وبادروا إلى إصلاح أنفسكم والتوبة إلى الله تعالى من ذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: المشاركة المجتمعية في الحرب على المخدرات. العنصر الأشد خطورة في تعاطي المخدرات هو حصول حالة الاعتماد النفسي والجسمي على تناول المخدر، حيث يصل من يتعاطى المخدرات إلى مرحلة الإدمان، فيصبح أسير رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة، ويسعى للحصول عليها بأي شكل وبأي ثمن، كما أنه أيضا يسعى لزيادة الجرعة التي يتعاطاها، يقع تحت ضغط جسمي ونفسي شديد، بحيث لا يستطيع أن يستقر جسميا أو نفسيا إلا إذا تناول هذه المادة المخدرة حينما يتعود عليها. ولأن المواد المخدرة عادة ممنوعة قانونيا، لذلك الحصول عليها عادة ليس ميسورا، ويتكلف أثمانا باهظة. هذا المتعاطي يجد نفسه مضطرا، لا بد وأن يحصل على هذه المادة المخدرة، فيسلك مختلف الطرق، عبر السرقات، عبر النهب، عبر العدوان، عبر مختلف الوسائل، المهم أن يحصل على هذه المادة. تتحول هذه الرغبة إلى قوة شيطانية تحكم تصرفاته، وهو أبرز مصداق للآية الكريمة التي بدأنا بتلاوتها: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هذا الإنسان الذي يدمن على المخدرات يصبح تحت سيطرة هذا القرين، هذه الرغبة الجامحة، فلا بد وأن يسعى للحصول على هذه المادة المخدرة التي اعتاد عليها. حينما يبدأ تناول المواد المخدرة قد لا يكون مدركا للآثار في البداية، ما يتصور أنه سيصل إلى هذه المرحلة. كثير ممن وقعوا في فخ التعاطي والإدمان كانت البداية حب استطلاع، جرب عند أصدقاء سوء أو في بعض الأجواء، جرب هذه المادة راح تكيف، تحس بنشوة، تحس بلذة، تحس بسعادة، تحس بقوة، فمن باب حب الاستطلاع. وفي بعض الأحيان للهروب من هموم ومشاكل، إنسان تصيبه مشكلة، يصيبه هم من الهموم، قضية من القضايا، فيعيش حالة الاضطراب النفسي والقلق الذهني بسبب تلك المشكلة، فقد يلجأ إلى المخدرات، أو قد ينصحه البعض باللجوء إلى المخدرات هربا من الهموم من المشكلة. وفعلا اللي يتناول المخدر يحس بنشوة، يحس بسعادة، يحس بحالة خيالية، يبتعد عن الهموم، يبتعد عن المشاكل نفسيا وذهنيا، لكن لمدة، إلى أن يزول تأثير المخدر وبعدين يرجع إلى حالة أسوأ، فلازم هم يبحث عن مخدر. وهكذا يدور في هذه الدوامة ويصبح أسيرا لهذه الرغبة. لذلك فإن الجرعة الأولى هي بداية السقوط، ويجب حماية الأبناء وحماية الفتيات البنات من الوقوع في هذه الحالة منذ الوهلة الأولى، وإلا فيما بعد يكون التراجع فيه صعوبة كبيرة. المدمن يعيش هاجس الحصول على المخدر، ثم يعيش تحت تأثير المادة المخدرة التي تعاطاها، وهكذا تتدمر حياته، يصبح لا هم له في الحياة إلا تناول المخدرات، ما عنده هم، ما عنده أي هم آخر، ولا يستطيع أن يقوم لنفسه ولا للآخرين بأي شيء آخر. الإدمان يدمر حياة الفرد، وهو خطر على الأسرة، وخطر على أمن المجتمع، وخطر على أمن الوطن. الذي يقع في فخ تناول المخدرات ويصبح مدمنا، هذا الإنسان عادة لا يهتم بصحته، لا يكون ملتزما بعمله ولا بدراسته ولا بتحمل مسؤولية عائلته، خلاص تنتهي حياته، حياته تكون مدمرة من الناحية النفسية، من الناحية العقلية، من الناحية الجسمية، وأيضا هو خطر على عائلته. المدمن لا يتحمل مسؤولية عائلته، بالعكس يصبح هو عبئا ووبالا ونكالا على عائلته، كما أنه أيضا يصبح خطرا على أمن المجتمع. لماذا؟ لأنه مستعد للحصول على هذه المادة بأي سبيل وبأي طريق، وبهذا يكونون مصدر لمختلف المشاكل الأمنية، من سرقات، من اغتصاب، من اختطاف، من مختلف الحالات. عادة ما يكون هؤلاء هم سبب لها وهم بؤرة لها في المجتمع، وأيضا خطر على أمن الوطن. الجهات المعادية للوطن تستخدم سلاح المخدرات من أجل الاستقطاب ومن أجل التجنيد والتسخير، وهذا معروف على مستوى العالم. عادة ما الجهات في الحروب بين الدول، بين الجهات المختلفة، سلاح المخدرات يستخدم على هذا الصعيد. الجهات الإرهابية أيضا، الجهات الإرهابية تستخدم المخدرات، أولا تستخدمه تجاريا لكي تمول نشاطها العسكري والحصول على السلاح، وثانيا تستقطب به الشباب والأفراد وتبقيهم تحت نفوذها، بل وتستخدمهم أيضا تحت تأثير المخدر لتنفيذ ما تريد منهم من عمليات إرهابية، لأن بعض أنواع المخدرات مثل مادة الشبو اللي الآن في تحذير كثير من خطورتها لتوفرها بسبب رخص ثمنها، وقد تصنع محليا في بعض المناطق. الإنسان اللي يتناول هذه المادة يحس بنشوة، يحس بقوة، لا يخاف من شيء، لا يرتدع من شيء، لا يحسب حساب شيء، وهذا ما تريده الجهات الإرهابية. الجهات المعادية لأمن الأوطان تريد أن تجند شبابا تصل بهم إلى هذه الحالة وإلى هذا المستوى. فإذن الموضوع خطر جدا على حياة الأفراد، على الأسر، على المجتمع، على الوطن، رغم أن الدول والحكومات تتخذ إجراءات كثيرة ضد تهريب وترويج المخدرات، لكن هناك شبكات وعصابات مستفيدة من تهريب المخدرات وترويج المخدرات، ويحاولون أن يصنعوا لهم نفوذا في كل مكان وفي كل بلد. الخبراء المتابعون لهذا الشأن يقولون إن أي دولة مهما كانت قوة أجهزة مكافحة المخدرات فيها، عادة لا تستطيع السيطرة إلا على 15% من المخدرات التي تهرب إلى أراضيها، بس 15%. 85% يجد طريقه إلى الناس بأساليبهم وطرقهم الشيطانية. سوق سوداء عالمية كبيرة يقدر دخلها السنوي 300 مليار دولار. هذا دخل السوق السوداء للمخدرات على مستوى العالم. ولذلك فإن الحكومات وحدها لا تستطيع أن تنجح في مكافحة المخدرات ما لم تنضم إلى جهود الدولة، إلى الجهود الأمنية، المشاركة المجتمعية. المجتمع لازم يشارك، إذا لم تكن هناك مشاركة مجتمعية فإن الحرب والمعركة على المخدرات لن تصل إلى مستوى النجاح، لن تصل إلى مستوى النجاح. ولأن الأمر يهم الجميع، لا يستطيع أحد أن يخدع نفسه بأنه في أمن وأن أسرته وعائلته في أمن. ليس هناك أحد آمن من آثار انتشار المخدرات في أي مجتمع من المجتمعات، تؤثر على الأمن المجتمعي، على الأمن الوطني. عدوى تنتشر تصيب مختلف الأشخاص بطريقة أو بأخرى. لذلك لا بد من تضامن، لا بد من تضافر الجهود، لا بد من مشاركة مجتمعية. التقارير تشير إلى أن المتعاطين للمخدرات 56% منهم هم دون 19 من العمر، عمر أقل من 19 سنة. إنهم يستهدفون هذه الفئات، وحينما يستهدف هذا الإنسان في هذا العمر فمعنى ذلك أنه يضيع مستقبله ويصبح قنبلة موقوتة ضد أمن مجتمعه ومصالح وطنه. بل إن هناك 4% ممن يتعاطون المخدرات، وهذه إحصائيات محلية، قبل سن 13، صغار، قبل 13 سنة، ومع ذلك يبدأ تعاطي المخدرات. إذن هو خطر حقيقي، خطر شديد على الوطن وعلى المجتمع وعلى العوائل والأسر، فلا بد من تضافر الجهود في مواجهته. المجتمع بإمكانه إلى جانب الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات، المجتمع عليه مسؤولية العمل التوعوي، عليها مسؤولية العمل التوعوي. لا بد من نشر الوعي في أوساط الناس. لحد الآن كثير من الناس لا يدركون هذا الخطر. أتذكر مرة من المرات اقترحت على أحد المؤمنين، كان يوزع في مجلس عزاء فاتحة، صارت عادة عند البعض في مجلس العزاء يوزع مثلا كتاب أدعية، كتاب زيارات. قلت له لقد امتلأت البيوت من كتب الأدعية والزيارات. قال إذن ماذا نوزع؟ قلت له وزع منشورا أو كتيبا حول أضرار المخدرات. فضحك. فاتحة نوزع حول أضرار المخدرات؟ ويش جاب أضرار المخدرات؟ بعد ما في شعور أن هناك خطر حقيقي، لأن المعلومات غير واضحة أمام الناس، لأن الأخطار غير جلية أمام الناس. حتى العوائل التي تبتلى بوجود مدمن عادة ما تتستر، لا تتحدث عن معاناتها، لا تتحدث عن مشكلتها. يخبرني أحد الآباء ابتلي ابنه استقطب إلى جهة المخدرات، يقول نحن نعيش حياتنا جحيم، في الليل عند النوم أنا مضطر أقفل باب غرفتي وأبواب غرف بناتي وأولادي بسبب وجود هذا الولد المدمن، ما أدري في الليل شو يسوي. يقول فترة من الفترات رأيناه عنيفا وشديدا، اضطرينا نصعد ننام فوق السطح ونقفل علينا باب السطح ونخلي البيت كله إله. حرك سيارة أبيه كم مرة، حرق سيارات الجيران، كسرها كم مرة، لكن الأب أيضا ما يقدر يتحدث عن معاناته. أقول له طيب أنت متحدث لإخوانك لأقربائك؟ يستحي، ما يريد يقول أن عنده مدمن في البيت. ولذلك الخطر غير واضح عند كثير من الناس. وصلت المخدرات إلى البنات، إلى الفتيات، وكتب حول الموضوع، بعض الصحف الإلكترونية في المنطقة كتبت حول هذا الموضوع عن انتشار المخدرات في أوساط بعض الفتيات في منطقتنا في مجتمعنا. فالخطر خطر جدي، لابد وأن يكون هناك نشاط توعوي، محاضرات، لقاءات، نشرات في المدارس، في المجالس، في المناسبات المختلفة. البعض يقول اللي يتناول مخدرات ما يجوا يحضروا. أنا مو هدفي بس اللي يتناول المخدرات، أنا هدفي أحصن البقية حتى لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم. هؤلاء لديهم أساليب في الاحتيال، في الإغراء، في الخداع، في الاستقطاب والجلب. ينبغي أن نحذر كل المجتمع وخاصة الشباب والشابات. جهود التوعية ملحة ومطلوبة، هذا من جانب. من جانب ثاني، المجتمع عليه أن يكون مؤسسات لمحاصرة حالات الإدمان في المجتمع ومساعدة هؤلاء المدمنين على أن يسلكوا طريق التعافي. صحيح المدمن يصبح تحت ضغط جسمي ونفسي شديد، لكن يمكنه أن يتجاوز ذلك إذا استطعنا أن نستثير فيه إرادته، أن نقنعه بأضرار ما يقوم به من تناول المخدرات، وأن نصنع له أجواء أخرى، أجواء جديدة نبعده عن قرناء السوء. وكما أشرنا في الخطبة الماضية، أصبحت عندنا مستشفيات متخصصة في مساعدة المدمنين على التخلص من هذه الآثار الجسمية والنفسية التي تدفعهم قهريا إلى تناول المخدرات. علينا أن نقنع هؤلاء حتى نوصلهم إلى الأماكن التي تقدم لهم العلاج. الأسرة قد لا تستطيع بمفردها أن تقوم بذلك. المجتمع لازم تكون عنده مؤسسات، لازم تكون في جهات تهتم بهذا الأمر. أنا لا أبالغ حين أطالب بأن تكون عندنا في كل مدينة وفي كل قرية لجنة متخصصة بمكافحة المخدرات، ضمن الجمعيات الخيرية، ضمن المؤسسات الأهلية الرسمية، أن تكون هناك جمعيات ضمن الأنظمة المعمول بها في الوطن التي تتيح قيام جمعيات اجتماعية وأهلية تتخصص بهذا المجال، تتخصص بهذا البعد. ويوجد عندنا الآن في المملكة عدة جمعيات متخصصة، مثل جمعية تعافي مقرها الدمام، جمعية رسمية مصرح لها بالعمل، مهتمة بمجال نشر التوعية في مكافحة المخدرات، ومهتمة في مساعدة المدمنين على التعافي، ولديها برامج ولديها إنجازات جيدة. في مكة المكرمة أيضا هناك جمعية رسمية باسم كفا، هذه أيضا لها دور كبير في منطقة عملها. في عسير يوجد جمعية بعنوان عون. في منطقتنا لماذا لا توجد جمعيات متخصصة في هذا المجال؟ المجال مفتوح، تنمية الموارد البشرية تتيح الفرصة للتقدم من أجل أخذ إجازة أو تصريح ضمن الشروط وضمن الضوابط لإنشاء جمعيات ومؤسسات تهتم بمواجهة هذا البلاء، بمواجهة هذا الخطر. عندنا مبادرة في جمعية مضر الخيرية في القديح، الجمعية الوحيدة التي أعلنت عن لجنة متخصصة في هذا الشأن من قبل 15 سنة. جمعية مضر جزاهم الله خير تبنوا جمعية باسم التعافي أو تعافي، تهتم بهذا الجانب، العوائل اللي متورطة أو الأشخاص المدمنون الذين يريدون الخلاص من هذه الآفة، الجمعية تساعدهم، توصلهم إلى المستشفى، تؤمن لهم الرعاية، تأمن المساعدة لعوائلهم، عندها برامج تشجيعية من أجل الاستمرار، لأن حتى اللي يروح إلى المستشفى يبقى شهرين مثلا في مستشفى إرادة الأمل سابقا يطلع، لكن ممكن أن ينتكس، ممكن أن يعود مرة أخرى. لابد من صناعة جو جديد. جمعية مضر في القديح هيئوا سكن تحت عنوان منزل منتصف الطريق، وهو أمر متعارف في مثل هذه الحالات، على حساب الجمعية هيئوا منزل تتوفر فيه أجواء إيجابية، من يخلص دورته في المستشفى ما يرجع إلى حياته الطبيعية، قد ينتكس يجيبوه في هذا البيت ويبقى إلى مدة إلى أن يطمئن من تعافيه تماما. نحن نحتاج إلى تكرار هذه التجربة التي صنعتها جمعية مضر في القديح، وعن طريقهم أكثر من 500 شخص وصلوا إلى مرحلة التعافي من المخدرات، وهذا جهد كبير وعظيم. لماذا لا تكون في كل جمعية من جمعياتنا الخيرية لجنة تهتم بهذا الجانب، إلى أن تتأسس جمعيات متخصصة في هذا البعد؟ كما أننا نحتاج إلى مشاركة مجتمعية في توفير مستشفيات وعيادات ومراكز استشارية للمدمنين المتعافين. هنا نشيد بالمبادرة الرائعة التي قامت بها مؤسسة عبد العزيز بن حمد الجبر في الأحساء، إنشاء مستشفى الجبر لعلاج الإدمان بكلفة أولية تقدر ب35 مليون ريال، يشتمل على عيادات خارجية وعيادات طب نفسي ومبنى لاستضافة المتعافين من الرجال فيه 30 غرفة، ومبنى لاستضافة المتعافيات من النساء فيه 20 غرفة، وفي مكتبة وصالة رياضية ومطعم، كل شيء متوفر في هذا المستشفى. هذا مبادرة مجتمعية، علينا أن نعرف أن المسألة لم تعد تقتصر على إنشاء مساجد وعلى إنشاء حسينيات، بل ولا على إنشاء جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين. هناك تحديات كبيرة تنتصب أمام مجتمعنا ووطننا، لا بد من التوجه لها والإنفاق في التصدي لهذه التحديات، ومن أخطرها وأبرزها المخدرات. فعلينا أن ننشر هذا الوعي وأن نستحث الجهود المجتمعية حتى ينجح مجتمعنا وبلدنا في التغلب على هذه الآفة الخطيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى الخير والساعين للصلاح والإصلاح، وأبعدنا عن كل سوء وشر، وأصلح ذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.